بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله جل وعلا يقول في كتاب الكريم: يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. يخلق ربنا جل وعلا ما يشاء ويختار سبحانه ما يشاء، خلق ما شاء سبحانه من خلقه جل وعلا، ولم يشاركه بذلك أحد سبحانه وتعالى. وكذلك عباد الله، اختار ما شاء من أحكامه، لا يشاركه بذلك الأحكام أحد جل وعلا. إن الله جل وعلا اختار لعباده سبحانه ما شاء من أحكام هذا الدين، مما يصلح به العباد والبلاد، ويكون فيه الخير العاجل والآجل لهم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمن حكمته سبحانه وعباده من حكمته سبحانه وتعالى بعباده أن جعل لهم جل وعلا عددا من الفرائض والطاعات والواجبات والمستحبات تتوالى على عباده، فيكون بذلك صلاحهم في عاجلهم وآجلهم، كما قال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وبهذا عباد الله تمر مواسم الخيرات على عباد الله جل وعلا، موسما بعد موسم، وطاعة بعد طاعة، وعبادة بعد عبادة، فيكون بذلك تزكية النفوس وإخراج ما فيها من ضرائب، وتكفير للذنوب والخطايا، ومحي للسيئات، ورفع للدرجات، واستكثار للحسنات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عباد الله، إننا في أيام قريبة آتية أمام موسم عظيم من مواسم الطاعات، إنه موسم حج بيت الله الحرام. وقد وفق الله جل وعلا من وفق للتهيؤ للذهاب إلى هذه الفريضة العظيمة التي جعلها الله جل وعلا سببا لتكفير الذنوب والخطايا ورفع الدرجات. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي الصحيح أيضا عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعند أحمد والترمذي وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بإسناد حسن وبمعناه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والخطايا كما ينفي الكير خبث الحديد. وفي رواية: فإنهما ينفيان الذنوب والخطايا والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. ثانيا لمن وفقه الله جل وعلا للوصول إلى هذه الفريضة العظيمة والإكثار من المتابعة فيها، فإنها من مواسم الخيرات التي ينبغي للمسلم أن يغتنمها، بل يجب على المسلم أن يحج إليها إن كان مستطيعا، وإلا فقد نقص ركن من أركان الإسلام. فجاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن جبريل أرسل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الناس أمور دينهم، فسأله عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم البيت وتصوم رمضان وتحج البيت لمن إن استطعت إليه سبيلا. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الخمسة هي مباني الدين، فمن أقامها أقام دينه ومن لم يقمها لم يقم دينه. وهكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام في الناس خطيبا فقال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: في كل عام يا رسول الله. فسكت عليه الصلاة والسلام حتى كررها ثلاثا، فقال: لو قلت نعم لوجبت. ثم قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الحديث. وهذا يدلنا أن الله جل وعلا فرض هذه الفريضة مرة بالعمر على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع للحج، فإن الله جل وعلا قد فرض عليه ذلك، كما قال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فيجب على كل مسلم عباد الله ملك الزاد والراحلة وأمن الطريق ووجد الصحة والاستطاعة أن يحج إلى بيت الله الحرام. وكان عمر رضي الله عنه أرضاه كما يروى عنه يخطب في الناس ويحذرهم من التخلف عن حج بيت الله الحرام مع استطاعتهم، فيقول: ما أولئك بمسلمين، ما أولئك بمسلمين، أي لتفريطهم في حج بيت الله الحرام. فمن وفقه الله جل وعلا فليحمد الله وليستعن بالله وليتزود بزاد التقوى قبل زاد الراحلة والمال، وليتزود بزاد العلم والتفقه في الدين قبل أن يتزود بغيره من الزاد الآخر. ومن لم يوفقه الله جل وعلا في هذا العام فليصدق مع الله جل وعلا وليعزم النية على أن يحج إلى بيت الله جل وعلا الحرام، فإنه يكتب له الأجر أولا ثم كذلك يوفقه الله جل وعلا ثانيا. وفي الصحيح من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أقواما في المدينة ما سرتم مسيرا ولا صعدتم مصعدا ولا نزلتم واديا إلا وهم معكم شاركوكم في الأجر ما منعهم إلا العذر. فأنت يا أيها المسلم يا من تشوقت إلى بلد الله الحرام وحج بيته سبحانه تشوقت إلى ذلك ورغبت إلى ذلك فلم يتيسر لك، إنك بحسن نيتك وصدق عزيمتك يكتب لك من الأجر بمثل ما كتب إلى أولئك الذين وفقوا إلى حج بيت الله الحرام كما في هذا الحديث. وقد ذكر العلماء استنباطا من هذا الحديث أنه يكتب لصاحب النية الحسنة والعزم الصادق ما يكتب للعامل إن كان قد منع صاحب ذلكم النية أو تلكم النية مانع وعذر، فإنه يكتب له بمثل ذلك من الأجر. ويؤيد ذلك عباد الله ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا رأى رجلا ينفق مالا في الخير، فقال لو أن لي مثل مال فلان فأفعل به مثل ما فعل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهما بالأجر سواء، كتب لهم بأجر واحد، هذا بعمله وهذا بصدق نيته وصحة عزيمته، كتب لهم بأجر واحد. فلا يفوتنك يا عبد الله أجر النية وصدق العزيمة، إذ ذاتك أجر العمل والتوفيق له، وفضل الله جل وعلا واسع عباد الله. وإن مما ينصح به في هذا المقام أول ما يذكر به أنه ينبغي على من عزم إلى حج بيت الله الحرام أن يحرص على أن يتزود بغير الزاد وهو التقوى، فيصدق مع الله جل وعلا في نيته، لا يريد بذلك إلا وجه الله، يخلص لله جل وعلا في حج بيت الله الحرام، ثم كذلك يحرص على فعل الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات. فقد سمعتم بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ومفهومه أنه من فعل ما ينافي ذلك من الفسق أو الرفث أو المعاصي فإنه لا يرجع كيوم ولدته أمه. وهكذا في الحديث الآخر الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومفهومه أن من لم يكن حجه مبرورا فإنه لا يكون جزاؤه الجنة. والحج المبرور هو الحج الذي ليس فيه معصية وفيه طاعة. وهكذا كذلك يا عبد الله يا من حرصت وسعيت وبذلت الكثير للوصول إلى البلد الحرام، اعلم أن ذلك لا يكفيك فيما يقرب إلى الله جل وعلا حتى تؤدي هذه العبادة على الوجه الذي أراد الله سبحانه وتعالى. ففي الصحيح من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خذوا عني مناسككم، فأمر عليه الصلاة والسلام أن تؤخذ المناسك عنه، ليست بالهوى ولا بالعاطفة ولا بالرأي ولا كذلك بالاستحسان، ولكنه بالاتباع والانقياد لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان لزاما عليك أن تتعلم أحكام الحج وتسأل عن فرائضها وشروطها وأركانها وواجباتها بما يجعلك تؤدي هذه الفريضة على أكمل وجه أراده الله جل وعلا منك. فتظفر بذلك يا عبد الله بما بذلت من مال وبذلت من جهد فوضعته في موضعه الذي يكتب لك به الأجر. فما أكثر من يحج إلى بيت الله الحرام وحجه فاسد أو باطل لا يقبل منه، وما أكثر من يحج إلى بيت الله الحرام ثم بعد ذلك ينقصه بعدد من أنواع النقص، إما فيما يتعلق بمشاعر الحج وشعائره أو ما يتعلق بمكملاته أو غير ذلك مما يفعله ممن لا علم له. وقد نبه العلماء إلى أهمية العلم في ديننا وأنه قبل القول والعمل، فقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ومعنى ذلك أن المسلم قبل أن يعمل أي عمل من أعمال الدين عليه أولا أن يتعلم كيف يعمل هذا العمل حتى يعمله على الوجه الصحيح الذي أراده الله جل وعلا لك. فلذلك يا عبد الله احرص على شراء الكتب التي تفقهك في دين الله جل وعلا في أمر هذه الفريضة، واقتناء الأشرطة التي تستمع بها أحكام هذه الفريضة، وسؤال أهل العلم عن كل عمل تعمله حتى تصل إلى هذه العبادة وأنت تحسنها وتجيد عملها وتميز الصحيح والفاسد منها. وما أكثر الناس الذين لا يعلمون ذلك عباد الله. ومما ينصح به كذلك عباد الله في هذا المقام أنه يجب عليك كذلك كما أنك تتعلم أحكام الحج والعمرة، كذلك عليك أن تتعلم أحكام الإحرام، فإن للإحرام أحكاما لا بد أن تعرفها وأن تسأل عنها، فإنه قد جعل في ديننا في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحكاما للمحرم الذكر والأنثى، فإن هناك محظورات يجب على المحرم أن يجتنبها إلى هو دخل في الإحرام. فحكم الحاج والمعتمر وهو محرم ليس كحكمه وهو ليس بمحرم. فمن هذه المحظورات أن الذكر يجتنب ما كان من الثياب مخيطا، أي يكيف ويهيئ على جسده ويحلق به، فلا يلبس القميص ولا يلبس العمامة ولا البرانس ولا السراويل، لا الطويلة ولا القصيرة، وكذلك لا يلبس الخفاف، وهكذا لا يمص طيبا ولا ورسا ولا زعفران ولا أي شيء من أنواع الطيب. فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك كله. وهكذا كذلك ينبغي على هذا المحرم أن يعلم أن من محظورات الإحرام ألا ينكح ولا ينكح له، كما في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. ومن ذلك أنه يجتنب النساء، فلا يقرب النساء ما دام محرما. وهكذا المرأة فإنها عليها محظورات. ومن ذلك بعض ما ذكر إلا أنه خفف عنها في الثياب لحاجتها وضرورة تسترها، فإنها تلبس ما تشاء غير أنها لا تنتقد، أي لا تشد النقاب على وجهها، ولكنها تستر هذا الوجه بما يستر من فوق الرأس، كما جاء في حديث عائشة وأسماء رضي الله عنهما. وكذلك لا تلبس القفازين ولكن تستر اليدين تحت جلبابها وشرشفها وما كان بمعناه مما تتستر به المرأة المسلمة. فإذا علمت ذلك علمت يا عبد الله أنك بحاجة ماسة لمعرفة أحكام الحج وأحكام الإحرام بما تؤدي به هذه العبادة على الوجه الذي أراده الله جل وعلا منك. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا بأمور شرعنا ويوصلنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصادق الأمين. أما بعد عباد الله، وإن مما ينبغي أن ينتبه له أنه كذلك قد جعل كذلك للبلد الحرام أحكاما، فإن مكة حرسها الله من كل سوء ومكروه، بلد الله الحرام وبلده المعظم، وهي أم القرى، فيها من الفضائل الشيء الكثير، وفيها من المزايا والخصائص الشيء الكثير. ولذلك فإن الله جل وعلا حرمها كما أخبر بدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلا يصاد صيدها ولا ينفر ولا يقطع شجرها ولا يقطع شجرها ولا يعبد، وكذلك لا تلتقط لقطتها إلا لمعرب، كما أنه لا تلتقط لقطة الحاج مطلقا فكذلك لا تلتقط لقطة الحرم أبدا إلا لمن أراد أن يعرفها. تعرف مثل هذه الأحكام يا عبد الله، واعلم أن الله عز وجل قد خص البيت الحرام بمثل هذه الأحكام. ومن ذلك يا عبد الله أن الله جل وعلا خصها بحفظها وصيانتها وتوعد من أراد الشر فيها، ليس فقط بمن عمل السيئة فيها، بل وكذلك لمن هم بها وسعى إليها ولم يوفق إليها. قال الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال العلماء في هذه الآية دليل على أن من أراد أن يعصي الله جل وعلا فهم بذلك وسعى، فإنه تكتب له سيئة وسيئة عظيمة ليست كغيرها من السيئات، ولو لم يعملها، لأن الله جل وعلا رتب العذاب الأليم في هذه الآية على إرادة العمل فضلا عن العمل. وهكذا كذلك يا عبد الله، إذا علمت ذلك فاعلم أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حرم المدينة كما حرم مكة. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة وإني حرمت المدينة كما حرمها، أي جعل لها أحكاما من أحكام الحرمة، ومن ذلك لا يعضد شجرها ولا يقطع، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام بأحاديث كثيرة. وذلك عباد الله من حكمته إدخال الأمن والأمان على بلد الله الحرام، إدخال الأمن والأمان على البلد الحرام. ومن ذلك كذلك تعظيم هذه البقاع بأنها بقاع جعلت لعبادة الله جل وعلا، يتوجه الناس فيها لعبادة الله سبحانه. وهكذا كذلك اعلم يا عبد الله أنك قد أمرت بعبادة الله جل وعلا كما أراد الله جل وعلا منك، فلا تعمل من الأعمال إلا ما علمت أنه مشروع في ديننا، وما لم يكن مشروعا فلا تقلد به الناس. فما أكثر فعل الجاهلين من الأقوال والأعمال وتخصيص بعض البقاع في بلد الله الحرام سواء في مكة أو في المدينة مما لم يشرعه الله جل وعلا. وإنما شرع لك يا عبد الله، شرع لك أن تزور البيت الحرام فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة، وكذلك أن تذهب إلى حيث شرع لك من أمر مناسك الحج كالذهاب إلى منى وعرفة ومزدلفة ورمي الجمار وما كان بمعناه مما تعلق به أعمال الحج. ولم يشرع لك تخصيص زيارة بعض الجبال أو كذلك تخصيص زيارة بعض المساجد مما لم يثبت تخصيص زيارتها، بل ذلك عباد الله على القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه من البدع والمحدثات. فإن فيه أولا عباد الله تعلق القلوب بغير ما يتعلق به وما لم يجعله الله جل وعلا مشروعا، وفيه كذلك إضاعة للأموال وإضاعة للأوقات، وفيه كذلك نشر البدع والمحدثات. فما أكثر الناس الذين يحدثون البدع والمحدثات بتلك البقاع، فمنهم من يخصها بصلاة، ومنهم من يخصها بصدقة، ومنهم من يخصها بوضخ أو غير ذلك مما لم يشرعه الله جل وعلا. وأعظم من ذلك يا عبد الله، أعظم من ذلك أن تذهب إلى بعض الأماكن تظن أنك تملك بذلك أو تجلب لنفسك بذلك نفعا أو ضرا، فإن ذلك من الأمور الشركية التي يجب أن تحذرها، بل يجب عليك كذلك أن تجتنب التبرك ببعض البقاع. ولو قيل لك أن هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو موضع بيته، أو هذا موضع مولده، أو هذا موضع كذلك كذا وكذا، فإنه وإن كان فلا يعني ذلك التبرك بتلك البقاع. فقد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال حين رأى أقواما يتخلفون في بعض الطريق فقال: ما شأن هؤلاء؟ قال: يزعمون أو يأتون إلى مكان يذكرون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى به. فقال رضي الله عنه وأرضاه: إنما أهلك من كان قبلكم تتبعهم لآثار أنبيائهم،
فتتبع آثار الأنبياء عباد الله إنه كان من سنة الجاهلية الأولى، وبه ظلت اليهود والنصارى فإنهم تتبعوا آثار الأنبياء حتى عبدوا غير الله جل وعلا وعظموا ما لم يعظمه الله سبحانه. وهكذا كذلك إذا ذهبت إلى المدينة فإنك تأتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقصد بالزيارة زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تبعا تزور قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تدعو وتسلم عليه وتدعو الله جل وعلا لصاحبيه كما علمت بذلك، لا تدعوه هو فهو بشر، وإن كان نبي من الأنبياء فإنه لا يدعى، ولكن الذي يدعى هو الله جل وعلا وحده، ولكن الذي يدعى هو الله جل وعلا وحده. وأما استغفار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو في حياته، وأما بعد مماته فإنه لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله يرد عليه روحه ليسلم على من سلم عليه، لا شيء غير ذلك، كما صح بذلك الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. وهكذا مما يشرع زيارته في المدينة كذلك زيارة مسجد قباء، وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزوره كل أسبوع كما صح بذلك عن عبد الله بن عمر عنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك يشرع للرجال زيارة قبور الصحابة بالتسليم عليهم والدعاء لهم كما أمرنا بذلك. ومن ذلك زيارة أهل البقيع وزيارة كذلك أهل بدر وغيرها مما شرع على هذا الوجه لا زيادة عليه. وأما ما يسمى بالمساجد السبعة أو مسجد عائشة أو مسجد الجن أو مسجد القبلتين أو غير ذلك مما يعتبر عند كثير من الناس من مناسك الزيارة فهو من البدع والمحدثات التي لم تشرع في كتاب ولا في سنة ولا صح عن أحد من الصحابة ولا نقل عن أحد من الأئمة، بل هو مما أحدثه الجهلاء وتناقله العامة، ولم يثبت بذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا قولا راجحا عن أحد من الأئمة. فاحذر يا عبد الله أن تتعبد الله بما لم يشرعه الله وما ليس من دين الله. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود عليك يا عبد الله. بل قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بل قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يضر ويأبى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.